أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الهداة المرضيين، واللعن الدائم على أعداء الدين. نحن الحمد لله رب العالمين استضأنا بنور آيات كريمة في مواضيع الباب الأول الذي يقدمه الفقهاء في كتبهم في الفترة الأخيرة، وهو باب الاجتهاد والتقليد. وهناك مجموعة أخرى من المسائل التي بينها فقهاؤنا في هذا الباب، إلا أنها فيها نوع من فروع، وربما بعضها غير مبتلى بها، وإحنا ليس مبدأنا الاستقصاء في هذا البحث. البحث هنا هو الاستضاء بالآيات القرآنية ومحاولة إيجاد رابط بين هذه الآيات وبين المسائل الشرعية، أو ما يسمى بدراسة الآيات، آيات الأحكام، بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعناية أهل البيت والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه لنا. وهنا نتحدث اليوم عن أول باب من أبواب الفقه القديم، وهو باب الطهارة. في باب الطهارة أيضا الحديث يطول، سواء فيما يرتبط بالطهارة من الخبث أو التطهر من الحدث، والآيات الكريمة في هذا المجال شتى. بعد إذن، إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الماء وما جاء في القرآن الحكيم حوله بالذات باعتباره من المطهرات أو من وسائل التطهير بشكل جدي، ثم عن التراب، ثم هكذا عن الآيات القرآنية التي نستطيع أن نستفيد منها أحكام. لكن هنا ملاحظة مهمة، وهي أن في القرآن كلمات واضحة، ولكن فيها أيضا إشارات. الدقة في الآيات والتدبر في الآيات هدفها ليس فقط معرفة المعاني الواضحة في هذه الآية أو تلك الآية التي يفهمها الجميع، وإنما البحث عن الإشارات بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ونجد في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيما يرتبط بتفسير القرآن أنهم يبينون مثل هذه الإشارات. الإمام عليه السلام الله عليه جمع بين آيتين واستنبط منها أقل فترة الحمل 6 أشهر، و بقية الأئمة فد واحد مثلا يتعجب شنو معنى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. شنو الإمام يقول لذريح؟ يا ذريح ثم ليقضوا تفثهم اللي يزوروا إمام زمانهم. يقول لغيره ثم ليقضوا تفثهم، يعني يقلم أظفاره ويأخذ من شواربه وشوية زين. شنو هاي وشنو هاي؟ بعد الدقة الرجل يسأل الإمام، يقول يا ابن رسول الله أنت قلت لذريح كذا وكذا، قال ومن مثل ذريح؟ ما جاوبه، قال ومن مثل ذريح؟ يعني الذي يقال، يبدو لي الذي يقال لذريح يختلف عما يقال لك أيها السائل، أنت مؤمن صالح بس هو غير. فهناك إشارات علينا أن نبحث عنها، ولكن نحذر جدا من دخول الوسوسة الشيطانية والتفسير بالرأي. تفسير بالرأي حرام. الرأي يعني واحد داخل من نفسه بهالشيء، لا، شوف القرآن شو يقول، ويحاول أن نجعل أنفسنا تلاميذ في مدرسة القرآن، ونستمع إلى القرآن ونتبع أحسنه كما جاء في الحديث في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر،
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الإمام يقول القول عن القرآن، فأنصتوا واستمعوا له في آية أخرى، واستماع إلى القرآن. في اليوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يمر وإذا حلق قاعدين ناس على الأرض، قال ها شو يسوون؟ وإذا مجموعة من صعاليك المهاجرين، مهاجرين بعضهم كان عندهم فلوس إمكانات يجوا، بعضهم صاروا ناس عاديين وكانوا ما عندهم شيء. فالنبي جلس معهم وجلس كأحدهم، لم يتميز بيناتهم، ثم قال شو يسوون؟ قال يا رسول الله إحنا واحد من عندنا بيقرأ قرآن حنستمع له. وفي بعض الأحيان النبي كان حسب ما أتذكر يقول لجبريل اقرأ القرآن، يستمع إلى القرآن. هو الاستماع والتدبر في الآيات مسألة معينة، ومن خلال استماع إلى الآيات كما في سورة الزمر يستمعون القول، وكما في سورة أخرى أنصتوا، وكما في أنه يتلون الآيات عناء الليل وأطراف النهار وما أشبه الاستماع، نحاول أن نجد ماذا يقول القرآن، مو ماذا تقول أنفسنا أهواؤنا خلفياتنا ما أشبه. الآيات القرآنية التي وردت في الطهارة نوعان. نوع الطهارة ظاهر هذه الآية الطهارة الظاهرة، ونوع ظاهرها الطهارة من الحدث أو الطهارة من الخبائث النفسية، فواحش الباطنية كالعصبية والحمية و الحسد وما أشبه. فالطهارة مهم أن القرآن لم يأتي بالطهارة في معنى واحد. وهنا أنا أريد أن أبين بصيرة استفدتها من الآيات القرآنية، وهي أن الآيات القرآنية عادة تبين لنا الحقائق المجردة، تطبيقاتها بعدين واحد يفهمها، الحقيقة الخالصة المجردة. وهذه الحقيقة المجردة نحن ما نفهمها بتجردها إلا إذا طبقناها على الواقع الخارجي، وباعتبار الواقع الخارجي يختلف من حالة إلى حالة من مكان إلى مكان، فربما نحن يصير عندنا فتشوفها شنو هاي آية شدة تقول في هذا في هذا في هذا في شنو ده يحجي. لا، القرآن في كل شيء ده يحجي، الآية في كل شيء. ليش؟ لأن الحقيقة الخالصة، الحقيقة الكبرى أو الحقيقة التي لا ترتبط بتطبيقاتها القرآن الكريم يبين. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه قال لأحدهم، قال لا تكن ممن يقول القرآن نزل في شيء دون شيء، أو بتعبير الإمام القرآن يمكن نزل في نفس الآية في أكثر من. لذلك تجد الأئمة عليهم الصلاة والسلام الآية القرآنية يفسرها أكثر من تفسير، في نفس الآية تفسيرين، لأنه الحقيقة الكبرى تطبق على أمور مختلفة. يعني الطهارة، الطهارة عندنا الطهارة من الخبث، واحد طاهر إيده من مثلا النجاسة، والطهارة من الحدث يتوضأ، اللي عادة القرآن يسمي التطهر، والطهارة مما هو أعظم من الحدث والخبث وهو الفواحش الباطنية، ولعل قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون ليس فقط من الحدث والخبث، وإنما قلوبهم طاهرة معصومون وبعيدون عن ارتباط بالدنيا ومعانيها، هؤلاء المطهرون. فالتطهر لذلك مثلا في آية قرآنية، القرآن يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، توابين ومتطهرين. صحيح متطهرين هنا بمعنى الذين تطهروا من الحدث حسب الظاهر، ولكن أيضا يشمل المتطهر الذي الله طهر قلوبهم. وحينما نقول في الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، صلى على محمد. يطهركم تطهيرا يعني الرجس كل الرجس، والطهارة بكل معنى الطهارة. ربنا سبحانه وتعالى طهر أهل البيت منهم بمعنى الحدث، وبمعنى أعظم من الحدث، طهرهم من الجهالة، من الحسد، من عصمهم من الزلل، وأمنهم من الفتن، كما جاء في زيارة عاشوراء، في زيارة الجامع. أنا أقرأ الآيات ونحاول من كل آية شوية شم ناخذ ثم ندخل. صحيح ربما واحد يقول هاي الآيات وين علاقتها بالغسل من الجنابة وبالوضوء وبكذا، لكن خب على أي حال الإنسان إذا ما يعرف الإطار العام لحقائق القرآن في الحقيقة ما يفهم. أنا أقول لكم قصة، واحد كاتب ترجمة القرآن الكريم، ترجمة كاتب ترجمة مفسر اللباسا ورجعنا من اللباسا، قال فنطرونا، يعني لأن الله فنطرون ويفهم اللباس فنطرون. واحد آخر أعطيناه كتاب حول الحاج، أنا عندي كتاب في مناسك الحاج أعطيناه، أنه خب ترجمة، ترجمة واحد يعني مترجم معروف الآن في إيران. ذاك الوقت يمكن في بداية أمر ترجم له ثم يطوف سبعة أشواط، كاتب سبعة خطوات، هافت قام ترجمة سبعة. ليش؟ لأن مو في الإطار العام، هذا ما رايح الحاج، ما يعرف كعبة شلون سبع أقدام، واحد لازم يطوف له سبع مرات، يطوف طوف شنو يعني. أننا إذا عرفنا الإطار العام الكلي للحقائق ذاك الوقت معرفة الجزئيات تكون أسهل وأفضل إن شاء الله. شيء اللي حاولت أن أبحث فيه وحتى الآن لا أدعي أنني وفقت، ولكن أقول كفكرة قابلة للبحث وقابلة للنقاش، وهي أن علاقة الطهارة والطهر والتطهر ببقية آيات القرآن شنو هالعلاقة؟ يعني كلمة الطهارة تدخل في أي اسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى في القرآن، في الحديث أدنى، لكن في القرآن يعني يقول الله طاهر يحب المتطهرين، شنو طاهر؟ شنو حقيقته؟ الفكرة اللي توصلت إليها ولكن لا أدعي أننا مقتنع بها ولازم أبحث أكثر فأكثر، هي التالية: أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلق بأحسن ما يكون، خلقه نظيفا طاهرا مطهرا، كل شيء فيه بأحسن ما يكون. خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق السماوات والأرض بإتقان، ما في ثغرة، ما في بعد سلبي خلق الله سبحانه وتعالى. ولعل هذه البصيرة نستفيدها من قوله سبحانه وتعالى في أكثر من آية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، سورة الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أنا هذه الآية حطها كآية رئيسية في مسألة المناخ، وقرأتها في مؤتمر في نيوز في آيسلند قبل 3 سنوات، كان مؤتمر مهم المناخ الآن في شرم الشيخ. وقلت ربنا سبحانه وتعالى أمرنا من ذاك اليوم لا نفسد في الأرض. الآن هم دا يبحثون 500 طيارة شخصية دخلت شرم الشيخ، مو فساد في الأرض، هذا فساد في السماء. 500 طيارة يسووا وتلوث في الجو، كل واحد أجب كبكبته دبدبته وقعد هناك يسولف عن المناخ. يجب وينبغي لا كسم كل شيء ماكو. من مؤتمر باريس للمناخ وهذا المؤتمر في شرم الشيخ، وأنت رايح بعد 60 سنة كما يقول بعض الخبراء بشر ما موجود فوق الأرض بسبب هذا التلوث المناخي. ف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. من الإصلاح اللي ربنا سبحانه وتعالى أصلح كل شيء، أتقن كل شيء خلقه وأصلحه وخلقه طاهرا، أصل الطهارة. لذلك نحن نقول استفادة من روايات أهل البيت: كل شيء لك طاهر، كل شيء نظيف، كل شيء طاهر، كل شيء. يعني نظرتنا إلى خلق الله سبحانه وتعالى نظرة إيجابية وليست نظرة سلبية. لعله هذا، وهذا يحتاج إلى مزيد من البحث لأن في فوائد في بعض الأماكن. ثم ربنا سبحانه وتعالى لعل من الكلمات، كلمات الطهارة التي نستفيد منها معنى الطهارة، نستفيد منها ولو كان هذه مو ذات أهمية كبرى، ولكن معنى الطهارة استفيد منها الكلمة. وهنا لابد أن أبدي ملاحظة أنه القرآن يصدق بعضه بعضا، وقد قالوا يفسر بعضه بعضا. بمعنى في كل القرآن أكو آيات ممكن من خلال ديش الآيات نكتشف معنى هاي الكلمة من خلال السياق. هذا فد بحث مهم لو تدبرنا فيه. الكلمة، كلمة الطهارة شو معناها؟ ربنا سبحانه وتعالى يبين في سورة البقرة آية 222 يقول أنه يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، أذى. ثم يقول سبحانه وتعالى لا تمسوهن كذا في المحيط حتى يطهرن، ثم يقول يتطهرن. أقول كلمتين في آية نفسها، يطهرن ويتطهرن. يطهرن يتطهرن، ذلك ذاك يطهرن يعني المحيض ينتهي، يعني الدم يتوقف. يتطهرن بسياق قوله سبحانه وتعالى في آيات أخرى فاتطهروا، يعني يغتسلن. فيبدو يجوز مقاربة المرأة بعد انقطاع الدم، ولكن الأفضل الانتظار حتى تغتسل. أنا هالشكل أستفيد من جمع الآيتين، جمع الكلمتين في الآية الواحدة. يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن حيث أمركم الله، يعني كلمتين في آية واحدة. فنحن أمام مسألة، وهي أنه هذا معنى الطهارة، معنى الطهارة انقطاع الدم حتى يطهرن، انقطاع الدم. فمعنى النجاسة شنو؟ معناته الدم. حينما يكون الدم أذى، أذى، فالطهارة أن نبتعد عن هذا الأذى. وآية أخرى في هذا المجال، بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالطهارة هنا بمعنى يطهرن من الأذى، يطهرن من الدم. ثم يقول فإذا تطهرن، حسب الظاهر كلمة تطهرن هنا تدل على الغسل، تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، آية مطهرين، آية متطهرين. هاي الآية متطهرين اللي أنا من هذه الآية أستفيد فائدة إن شاء الله في وقت نبحث عن كفاية الغسل، أي غسل عن الوضوء، نستفيد من هذه الآية الكريمة. ويحب المتطهرين، سألت بعض الفقهاء فسكت ما جاوب، قلت للقرآن هل إذا الله أحب شيئا هذا مستحب يصير له؟ لا، يحب التوابين، الله يحب يعني يحب يعني مستحب يعني يطلب. فلما ربنا يقول يحب المتطهرين يعني المغتسلين يغتسل، ألا يدل ذلك على أن الغسل بذاته مستحب باعتباره تطهر؟ إلا أن يكون وضوء بذاته مستحب، الغسل بذاته قالوا ما قالوا مستحب، لذلك قالوا يكفي عن الغسل يكفي عن الوضوء في الموارد التي وردت روايات بالغسل. الآية الكريمة الثانية نقرأها قبل انتهاء الوقت، ربنا سبحانه وتعالى ها مطهرين، نعم هنا متطهرين يعني بالكاس مو بالفتح، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على سائر العالمين، كلمة إلى السيدة مريم سلام الله عليه، طهرك. شنو طهارة مريم؟ طهرك مريم كانت صديقة، كانت منذورة لخدمة الدين، ولذلك ربنا طهرها ظاهرا، طهرها من ما تراه النساء بالإضافة إلى بقية أنواع الطهارة. لذلك قلنا ما في منافاة، طهرها من الدم وطهرها من سائر الأمور. الآية الأخرى تقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تطهرهم بها. شنو الإنسان نجس إلا أن يعطي صدقة يصير طاهر؟ لا، الإنسان متنجس، الإنسان اللي يجمع الأموال وفي الأموال ما يمكن أن يكون شبه حلال حرام، واللي يصير عند الشح النفس ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا الإنسان طبيعي يحتاج إلى التطهير، والتطهير يتم عبر الإنفاق أو أعطاء شيء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب ريس الشيطان. ماء السماء، وإن شاء الله الله ينزل علينا ماء السماء، لما ينزل إلى الأرض ما يقوم بدور واحد، أولا الماء اللي يجي يغسل كل مكان وحتى يبقى 3 أيام المكان طاهر، ثانياً الماء لما ينزل التلوث اللي في الفضاء كله يروح، ويجي مجموعة من المواد الإيجابية للتنفس، ثالثا وهذا أيضا مهم أن الماء حينما ينزل من السماء ينشرح قلب الإنسان، والله يذهب بذلك رجس الشيطان من القلب وهو سوء الظن بالله والكفر بالله والسلبية في الحياة إلى آخره. فالطهارة هنا بالمعنى الأعم حسب الظاهر. والآية الأخرى ربنا سبحانه وتعالى الآية المعروفة آية الطهارة مع أهل البيت، أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى أراد أهل البيت أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم. هنا أنا أقف لحظة وأقول كثير من الأحيان الكلمات إحنا نعرفها بأضدادها، يعني الليل نعرفه بالنهار، الظلام نعرفه بالنور، الخير والشر يتعارفان بينهما حسب التناقض اللي في بينهما. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين الشيئين، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه ثلاث كلمات في هذه الآية تدل على طهارة أهل البيت، إذهاب الرجس، وكلمة الرجس كلمة عامة مطلقة، يذهب عنكم الرجس. وإن شاء الله عندنا وقفة في حديث عن الرجس والرجس والنجس، ثلاث آيات ثلاث كلمات في القرآن، الرجس والرجس فهجر، والرجس في أكثر من آية، وكذلك نجس، إنما المشركون نجس. إن شاء الله عندنا وقفة على هالكلمات حتى نعرف ما هي هذني موارد ضدها الطهارة. وهكذا كلمة في الآيات القرآنية وأكثر من آية، وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، آيتان، آية وطهر، آية وطهرا بالنسبة إلى إبراهيم وإسماعيل، أكو آية طهر خطاب لإبراهيم، بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. للطائفين والقائمين والركع السجود. السؤال شنو طهارة البيت؟ ظاهرا طهارة البيت يكسر البيت، لا مو هذا فقط، طهارة البيت نظافة البيت واحد، الشيء الثاني الشيطان ما يجي بهذا البيت، الأصنام ما تجي هذا البيت. تفسير طهارة يعني حذف الأصنام. إذن كلمة الطهارة تشمل فيما تشمل الطهارة المعنوية والطهارة الظاهرية. وهكذا قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى، والآية في سورة المدثر، وثيابك فطهر والرجز فهجر. ثيابك فطهر، شنو معنى في ثيابك فطهر؟ معنى عام أنه ثوب يكون نظيف لا بأس، هم معنى آخر نقيات ثيابهم، هذه إشارة إلى طهر المعنوي خصوصا للرجل والمرأة. والرجز فهجر، الرجز طبعا ليس معنى، إذا كان معناه أن فقط النجاسة هو واضح الطهارة تشمله، لا يمكن الرجز هنا أكثر من النجاسة، الرجز كل الجوانب السلبية، وحسب آيات قرآنية أخرى إن شاء الله نقرأها في وقتها أن هذه الآيات تدل على أن معنى الرجز كل شيء سلبي، حتى الآيات التي نزلت على قوم موسى وعلى فرعون، آل فرعون في إيش الأيام سميت رجزا ورجزا، هنا رجز. وكذلك هذه الآية الكريمة ربنا سبحانه وتعالى حينما يبين عن مسجد القبى، أول مسجد أسر التقوى حقا تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال هؤلاء الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رجال، عجيبة هاي الآيات القرآنية، أنا دورات أقف عمه آية ما أقدر شنو أحشي. ربنا يبين أن المسجد صحيح هو مسجد، أول مسجد بني، لكن أهم شيء في المسجد فيه رجال، هؤلاء الرجال. وفي تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، رجال. الإمام يقول يعني مو البيت يعني الطوب والحجارة، حجارة، مو هذا بيت، بيت يعني تجمع الصالحين من عباد الله، وهو بيت محمد وآل محمد. اللي ما أدري بعض المفسرين الله يهدينا وإياهم شلون يفسرون القرآن، قرآن واضح، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، بعدين يقول في بيوتنا أذن الله أن ترفع، يعني شيء يرتبط بشيء بلا أي شبهة، ويبين كل تفاصيل هؤلاء الرجال من هم، رجال مطهرون معصومون لا يلهيهم شيء عن بيع ولا تجارة عن ذكر الله، رجال اللي ربنا يبينهم. مشكات هذا بيتهم، مشكات مكان، مصباح هم مشكات بيتهم. وما أدري أنا فكرة في بالي، حديثنا انتهى، لكن نذكر أيضا فضائل أهل البيت في بالي. فكرة داد أفتش عن فد رواية فد شيء حتى أأكدها، أنه هذه الآية نزلت في الصديقة الزهراء سلام الله عليها. ليش؟ لأنه في الحديث الكساء نحن نقرأ هم فاطمة، هذا بيت فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. وحينما ذاك الشخص أسميه سأل يا رسول الله بيت فاطمة منها هذا البيت، النبي قال من أعليها. طبعا إذن بيت فاطمة في بيوت بيت فاطمة، لأن البيتوتة البيت يعني الأسرة محورها المرأة وليس الرجل، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لولايتها ولايتهم، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.